الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت عبر سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ربيع، لليوم 81 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافه للمدنيين؟
طبيعية مع الكيان الصهيوني هي نفس الوجهة الذي تعود عليها الاحتلال منذ تأسيسه في العام 1942 وما قبل حتى. فهذا العدو لا يعرف إلا لغة الانتقام والثأر والمجازر وكل المسائل التي يحتفظ بها كمنهج أساسي لاستجلاب النصر، لكن هذه المسألة لن تكون سوى حركة صمود أمام الشعب الفلسطيني، وتعود الشعب الفلسطيني أن يصمد بكل الأحوال والمراحل التي مر بها أمام أكثر من عدوان عليه وخاصة في قطاع غزة. لذا من الطبيعي أن يكون هذا الاحتلال على هذا المنهج الذي تحتفظ له الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلام المزور والإعلام الكاذب، وبالتالي إبراز هذا العدو على أنه عدو يدافع عن نفسه. لكن ما يحصل اليوم هو طبيعة، يعني ترجمة طبيعة هذا الاحتلال على أرض الواقع الذي عودنا عليه منذ تأسيسه عبر العصابات الإرهابية التي أسسها ما قبل تأسيس دولة الكيان الصهيوني. وحتى اليوم
شمال القطاع ما زال في ذروة المواجهات بالرغم من إعلان الاحتلال ومنظومته العسكرية من أن المعارك حسمها الجيش الاحتلال هناك. ما الذي يسعى إلى الاحتلال يسعى له الاحتلال من خلال إعلانه حسم معارك الشمال؟
الكيان الصهيوني يحاول إبراز الإعلام وكأن هذا الجيش انتصر وكأن كل الأهداف التي رفضها الساسة في تل أبيب على أنها تحقق على أرض الواقع قد حصلت، لكن هذا الأمر لم يحصل. فالصواريخ لم تزل تطلق من شمال القطاع إلى عمق الكيان الصهيوني، واحد. ثانيا، هناك الخسائر البشرية والعسكرية التي يتلقاها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مسألة أن القوى المقاومة وقصاء المقاومة لا تزال ترابط في الشمال كما في الوسط كما في الجنوب. لذلك أعتقد أن عقيدة الاحتلال الصهيوني تبنى على الإعلام الكاذب وتبنى على الأخبار التي يحاول من خلالها جيش الاحتلال الصهيوني بأن يصنع اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني ويصنع اليأس في نفوس كل الشعوب المقاومة في المنطقة.
من الشمال، يعني شمال القطاع إلى جنوبه، المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن أن المعارك في خان يونس معقدة. نتانياهو يؤكد من جهته على استمرارية الحرب رغم انتقادات العديد من المسؤولين على المستويين الأمني والسياسي. ماذا في قراءتكم وما التوقعات؟
نعم، المعارك في خان يونس معقدة نظرا لطبيعة الموقع الجغرافي لمدينة خان يونس، فهي في وسط قطاع غزة، وبالتالي العدو يستهدف من الشمال والجنوب ومن الغرب، بالإضافة إلى الصمود الأسطوري في شرق خان يونس. من هذا المنطلق يقوم الاحتلال الصهيوني بقصف المدنيين ومحاولة تدمير مدينة خان يونس على أهلها، لرسم صورة بأن الاحتلال الصهيوني قد احتل مدينة خان يونس أو مدينة خان يونس سقطت بيد الاحتلال. أعتقد أن مسألة المعارك في خان يونس تتسم بالكر والفر ما بين الفصائل المقاومة وما بين الجيش جيش الاحتلال الصهيوني. وأظن أن الأيام الماضية القليلة تكبد خلالها جيش الاحتلال الصهيوني ما يقارب 100 آلية عسكرية وما يقارب 200 عسكري. نعم، الجيش الصهيوني يحاول التخفيف من الإصابات، عدد الإصابات، يحاول التخفيف من مسألة عدد الآليات العسكرية التي أحرقت في خان يونس. ومن هذا المنطلق أعتقد أن كل ما يقوله جيش الاحتلال عن سير المعارك في خان يونس هو تزوير لما يحصل على أرض الواقع.
على صعيد الكيان أيضا، نتانياهو يمنع وزير الحرب في حكومة الطوارئ يوآف جالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. دان حالوتس رئيس الأركان الأسبق يقول: خسرنا الحرب ضد حماس، انتصارنا الوحيد سيكون بإزاحة نتانياهو. كيف ترون المشهد؟ هل نحن أمام تخبط سياسي؟
نحن قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى المباركة كان هناك أزمة داخلية في المجتمع الاستيطاني الصهيوني، وخاصة في المشهد السياسي العام للكيان الصهيوني، وأظن أن هناك أرقاما جديدة تدخل على خط الأزمة كدان حالوس الذي يعني أبرز فشله كرئيس للأركان في العام 2006، وقد فشل في عدوان تموز عام 2006 على لبنان. من هذا المنطلق يحاول هؤلاء الاستفادة من الأزمة التي يتعرض إليها رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مسألة أن بنيامين نتنياهو ومنعه ليوآف جالانت بالمحادثات الفردية والخاصة مع رئيس الموساد ومع رئيس شبكة آمان حتى الاستخبارات العسكرية، لأن هناك عدم ثقة بين كل طاقم العمل السياسي الإسرائيلي وبين كل طاقم الليكود نفسه. وبالتالي اليوم عندما يعني نحاول أن نوصف المشهد بدقة داخل المجتمع الاستيطاني السياسي الصهيوني، ينبغي علينا قراءة التصريحات المتناقضة غير المتجانسة ما بين رئيس الحكومة وما بين وزير الدفاع يوآف جالانت وما بين حتى وزراء أخر في هذه الحكومة، ويبرز لنا التباين والتفاوت في مدى نصب الأهداف السياسية للعملية العسكرية ونصب ما تحقق في سير المعارك التي تجري في قطاع غزة.
سيد ربيع، يعني ما الذي أرسته المقاومة برأيكم في غزة في الوقت الذي يعاني منه الكيان حالات التخبط، إن على الصعيد الأسرى أو على صعيد تداعيات العملية البرية وهذه الخسائر الكبيرة التي يتكبدها؟
المقاومة في قطاع غزة أرسلت مفهوم واحد وبشكل جدي، هو أن جيش الاحتلال الصهيوني لا يصلح لعمليات عسكرية استراتيجية، فهذا الجيش لم يستطع حصن المعارك في كيلومترات مربعة قليلة، فكيف له أن يدخل في معارك استراتيجية مع المحيط الإقليمي؟ هذا أولا. ثانيا، أثبتت المقاومة بأن المنهج التي تتبعه في العمق الصهيوني في الخاطرة الصهيونية التي أصبحت رخوة، تأكد من خلال ذلك بأن الكيان الصهيوني كيانا فاشلا أمام نهضة الشعوب المستضعفة في هذه المنطقة، وبالتالي هذا الجيش وهذه الدولة لن يكون لها خيار البقاء في المرحلة المقبلة بكل بساطة.
طيب، اليوم نحن أمام منعطف جديد في ساحة المواجهة وبالتحديد على مستوى ساحات الإسناد. العدو اغتال العميد في الحرس الثوري والمستشار سيد رضي موسوي، مسؤول عن دعم جبهة المقاومة. ما الذي تحمله رسالة الاغتيال هذه، ويعني ماذا عن تداعياتها؟
أعتقد أن بنيامين نتنياهو يتخذ قرارات هي نوعا ما ذكية بسحب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض المعركة بشكل مباشر. فاستهداف ضابط كبير كالسيد رضي الموسوي في سوريا هو عمل له تداعياته، وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران لن تسقط عن هذا الأمر، وسوف يكون هناك ردا في الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي تحاول أو يحاول بنيامين نتنياهو استدراك مسألة دخول إيران بشكل مباشر على خط المعركة في قطاع غزة لإدخال الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على خط الأزمة. لكن أعتقد أن الجمهورية الإسلامية في إيران عودتنا بأنها دائما كانت ترد على الاستهدافات الصهيونية وخصوصا في سوريا، ترد بشكل ذكي وترد بشكل فعال وترد بشكل يؤذي الإسرائيلي. فنحن لا نسمع في الإعلام أن الجمهورية الإسلامية اغتالت ضباط مثلا في الموساد، اغتالت مجموعة من النخب العسكرية الصهيونية في السنين الماضية، ردا على استهداف صهيوني لشخصية إيرانية ما أو لمنشأ منشأ إيراني ما في سوريا. هذا الأمر لا يتكلم عنه أحد في الإعلام، ولكن إيران تعرف أين ترد وكيف ترد وبأي طريقة ترد. فالأسلوب الإيراني بالتعامل مع كيان الصهيوني كان بالفعل أسلوبا ذكيا وأسلوبا لا يجعل من الأمر بداية معركة غير محسوبة أو بداية معركة تتطور بشكل يؤذي كل محور المقاومة. فالجمهورية الإسلامية تتعامل مع الكيان الصهيوني بحكمة وتتعامل مع استهدافاته بالفعل مقابل ردة الفعل وعدم المبالغة في الأمر. فالمعركة التي تحصل في قطاع غزة تحصل وفق نهج مرسوم يؤذي الكيان الصهيوني ويؤذي المشروع الأمريكي ويؤذي الهيمنة الأمريكية حتى دون الدخول في معمعة كبيرة إقليمية في المنطقة.
طيب، يعني بناء على هذه المعطيات التي تحدثنا عنها، التطورات، هذا التصعيد بشكل أو بآخر يمكن أن يسمى تصعيدا، أيضا هناك جبهة اليمن، هناك جبهة العراق أيضا، وطبعا الجبهة لبنان أيضا، ماذا تتوقعون للأيام المقبلة؟
دائما ما نقول أن جيش الاحتلال الصهيوني لا يستطيع فتح جبهات، بل الجبهات تفتح عليه. يعني جبهة اليمن لم يكن هناك اتجاها لاستهداف اليمن من قبل جيش الاحتلال الصهيوني لأنه غير قادر على استهداف اليمن، وبالتالي ما فعله الإخوة في اليمن هو دخول على خط الانعطاف التاريخي الذي يحصل في فلسطين، دخول على خط الأزمة، إعطاء الدفع المعنوي والعسكري للمعارك في قطاع غزة. وبالتالي هذه الجهة هي من أدخلت نفسها، هي من أدخلت المصلحة الفلسطينية على خط الاعتبار اليمني. أما فيما يخص جبهة الشمال، حزب الله اتخذ قرارا بالضرب الاستراتيجي والتكتيكي لعدم ابقاء جيش الاحتلال الصهيوني في حالة من الهدوء في الشمال الفلسطيني، وبالتالي التفرغ للجبهة الجنوبية. وبالتالي ما صنعه حزب الله هو إرباك المؤسسة العسكرية والسياسية الصهيونية من خلال ضرباته التكتيكية والمؤذية، والتي أعطى فيها رسائل مهمة للكيان بأنه يمكن الدخول على الخط بالشكل المباشر إذا ما كان هناك تطورا في ما يحصل على الجبهة الجنوبية في قطاع غزة. يمكننا أن نسمي التدخل العراقي هو تدخل بشكل استهداف استراتيجي، بحيث أن يعتبر محور المقاومة أن المعركة في قطاع غزة هي معركة أمريكية وليست إسرائيلية، وبالتالي استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق هو استهداف استراتيجي، وإعطاء رسالة للأمريكيين بأنكم إذا ما يعني أدمتم أو استدام تدخلكم بهذا الشكل الساسر في دعم الجيش الصهيوني في حربه أو عدوانه على قطاع غزة، سوف يكون هناك لنا كلام آخر على أرض الجغرافيا العراقية والسورية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.